الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الجهة الثالثة في علاج التعارض بين الطائفة الخامسة موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي وبين الروايات الطائفة الرابعة والثالثة التي فصلت في الأرض بين الإجارة وبين المزارعة، حيث قلنا أن رواية إسماعيل بن الفاضل فيها سؤالان. السؤال الأول منهما ظاهر في المزارعة، حيث قال: استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمات أو بطعام مسمى ثم واجرها، أو استأجر الرجل عن الرجل استأجر من السلطان ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضل، يصلح له ذلك؟ قال: نعم، إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك. قلنا أن هذا بحسب مفهومه يدل على أنه إذا لم يحفر لهم نهرا لم يعمل عملا ليس له ذلك، مع أنه في باب المزارعة دلت الطائفة الرابعة أنه له ذلك. قلنا أنه هذا تعارض جمعه السيد الشحل له السيد الشهير قدس سره في هوامش كتاب اقتصادنا بأنه لا تعارض بين الطائفتين أو بين هذه الرواية وتلك الروايات، فذلك بحمل هذه الشرطية: إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك، على أنه بيان لشرط صحة المزارعة، حيث أنه في المزارعة قد يقال يجب على المالك للأرض أو لمنفعة الأرض أن يكون عليه النفقة أيضا، نفقة البذر أو الزرع من الحفر ونحو ذلك. واستشهد على ذلك بقرينتين جعلهما كأنه مجموعهما شاهدا على هذا الفهم الرواية، والتي تجعل الرواية أجنبية عن مسألة الإحداث عمل من أجل الفاضل والزيادة الحاصلة من المزارعات. تلك الرواية تدل على أن الفضل والزيادة في المزارعة جائز بلا إحداث عمل، هذه الرواية لا تنفي ذلك، وإنما تشترط العمل والحداث لتصحيح نفس المزارعة الثانية. والقرينة على ذلك مجموع أمرين: أحدهما أنه هنا فرض هذا العمل يكون بعد المزارعة، إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك، هذا يعينهم، ولهم حفر لهم عمل لهم يعينهم، هذا إنما يكون بعد المزارعة إذن، ويكون ظاهره اشتراط إحداث حدث بعد عقد المزارعة، بخلاف ذلك العمل الذي هو شرط هناك في أخذ الفضل بين الأجرتين، فإن ذاك العمل الذي يكون شرطا في أخذ الفضل بين الأجرتين إنما هو العمل قبل العقد الثاني لا بعد العقد الثاني. والقرينة الثانية أنه أساسا هنا في باب المزارعة لا يفرض وجود فضل، لأنه المزارعة مأخوذ فيها النسبة، نصف والثلث أو أكثر أو أقل من المحصول، وهذا قد لا يكون أكثر، قد لا يكون النصف مساويا لما استأجر به الأرض من الدراهم المسمات أو الطعام المسمات، فلا يمكن أن يكون النظر إلى فاضل بين العقدين، إذ لا يستلزم فرض العقد الثاني أن يكون هناك فضل، لو كان العقد الثاني أيضا إجارة كما إذا قال آجره استأجره بدراهم مسمات ثم آجر الأرض بأكثر من تلك الدراهم، هنا افترض فيه الكثرة والزيادة في الأجرة، أما آجره بدراهم مسماه ثم آجره على أن يزارعه يقاسمه النصف أو الثلث أو أكثر أو أقل، هذا لا يكون فرضه مسابقا لفرض فضل في البين. وهذا إذن لا يمكن أن يكون ما ذكره الإمام ناظرا إلى الفاضل وعلة تحليل أخذ الفاضل، بل لا بد أن يكون ناظرا إلى أصل تصحيح المزارعة والعقد الثاني. هاتان القرينتان اللتان ذكرهما سيد الشهيد. هذا الوجه للحال أو للعلاج يمكن المناقشة فيه بالمناقشة في كلتا القرينتين، أما القرينة الثانية فواضح أنها غير منطبقة في المورد، لأن مسألة الفاضل وإن كان لا يستلزم فرض المزارعة الثانية وجود فضل في البين، إلا أن السائل هنا فرض الفاضل في كلامه، لأنه قال شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضل، أيصلح له ذلك؟ إذن فالفاضل قد فرضه السائل وسأل عنه، أيصلح له ذلك أو لا يصلح؟ نعم، في نفسه حينما يقال استأجرت أرضا بدراهم مسمات ثم آجرتها على النصف، هذا ليس بلا أن أفتر وجود فضلين في البين، هذا لا يكون مستلزما للفاضل، لكن هنا السائل فرض في سؤاله وجود فضل في البين. القرينة الثانية هنا في هذا المورد غير موجودة. أما القرينة الأولى التي هي المهمة، وهي أنه هنا ظاهر تعبير الإمام إذا حفر لهم أو عمل لهم شيئا يعينهم، أن هذا العمل يكون بعد العقد الثاني، بينما ذاك إحداث العمل الذي شرط في صحة الإجارة الثانية دون المزارعة العمل قبل العقد الثاني. هذه القرينة أيضا قابلة للمناقشة باعتبار أنه إنما يكون ذاك العمل الذي مذكور في تلك الروايات قبل العقد إذا كان العقد الثاني إجارة اصطلاحية. الإجارة نعم العمل الذي يكون مصححا للإجارة لإجارة عين كالدار والحانوت ونحو ذلك، لا بد أن يكون العمل قبل الإجارة، وأما العمل بعد الإجارة فلا يكون مفيدا. لكن ليست الرواية واردة في الإجارة، واردة في المزارعة. في المزارعة إذا اشترطنا أن يكون المزارعة الثانية يشترط في أخذ النسب إعطاء الأرض بمزارعة ثانية بنسبة أكثر من النسبة التي أخذت الأرض بها في المزارعة الأولى، أو في الإجارة بدراهم مسمات بحيث يكون هناك فضل. لو اشترط إحداث عمل وإعمال عمل في باب المزارعة أيضا، حينئذ هنا لا يكون الشرط إحداث العمل قبل عقد المزارعة، لأن عقد المزارعة ليس عقدا كالإجارة يكون فيه الميزان فيه الزمان، بل يكون عقد المزارعة الميزان فيه المحصول، استحصال المحصول الزراعة. عقد المزارعة عقد ليس عقدا زمانيا كالإجارة، وإنما حتى تنتهي بانتهاء المدة، وإنما يكون عقد المزارعة شركة بحسب الحقيقة بين العامل المزارع وبين المالك للأرض أو لمنفعة الأرض، يشتركان في استثمار هذه الأرض في إنتاج الزراعة مثلا في الإنتاج الزراعي، فيشتركان في المحصول بنسبة من أحدهم العمل ومن الآخر الأرض مثلا أو الأرض والبذر وسائر النفقات اللازمة. شركة بإن شئنا التعبير الاصطلاحي شركة بين رأس المال وبين العمل، من أنحاء ومصاديق الشركة بين العمل عمل العامل ورأس المال المالك المتمثل في الأرض وفي النفقة مثلا والبذر ونحو ذلك. إذن فيكون إذا اشترطنا في الاستفضال والاسترباح في عقد المزارعة أيضا اشترطنا احداث عمل، واحداث هذا العمل اين يكون محله؟ بعد المزارعة، قبل المزارعة، فيكون التعبير صحيحا، يعينهم، يحفر لهم ويعينهم على ذلك. هذا الذي يكون قبل المزارعة، قبل العقد الثاني اذا كان اجارة العقد الثاني، لا اذا كان مزارعة. والرواية تريد ان تشترط احداث العمل في المزارعة ايضا، بناء على ان يكون في المزارعة ايضا شرط ذلك اذا كان هناك فضل بين النسبتين، او بين النسبة المأخوذة في المزارعة وبين الاجرة المأخوذة في الاجارة الاولى، اذا كانت كان العقد الاول اجارة لا مزارعة والعقد الثاني مزارعة. إذن فالتعبير وإذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يناسب أيضا أن يكون النظر فيه إلى علة، إلى تحليل أخذ الفاضل وأخذ الزيادة، فإن هذا أيضا في باب المزارعة لابد أن يكون بعد عقد المزارعة، يكون منه عمل ينضاف إلى عمل أولئك. نظير الأجير حينما يعمل يقطع الثوب ويعطي الباقي للأجير الآخر ويأخذ بأجرة أقل بحسب الحقيقة. هنا بابه هذا الباب، باب المشاركة بين العمل ورأس المال. فإذا كان يشترط إحداث حدث وإعمال عمل، أي إعمال عمل في هذه المشاركة الجديدة، فيكون بعد العقد لا محالة، بعد عقد المزارعة. فالتعبير إذا حضر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك يناسب، مع أن يكون اشتراط العمل إحداث حدث وعمل لأخذ الفاضل في باب المزارعة، يعني حتى في باب المزارعة، ويكون حينئذ محل هذا العمل في باب المزارعة بعد عقد المزارعة لا قبله. إذن فكلتا الغرينتين غير منافيتين مع ظهور الرواية في أن النظر إلى تصحيح أخذ الفاضل وتحليل أخذ الفاضل. فحمل الرواية على أنه ناظر إلى بيان شرط صحة المزارعة الثانية في نفسها، هذا قد يكون خلاف الظاهر حينئذ، خصوصا إذا لاحظنا أن السائل في الرواية ينظر إلى ما يصحح أخذ الفاضل، يقول هل له ذلك، فيكون وله في الأرض بعد ذلك فضل، أيصلح له ذلك؟ وهذا واضح في أن تمام النظر وتمام المقصود تصحيحه وتحليل أخذ هذا الفاضل والزيادة التي حصلت نتيجة تجارة الأرض بمقدار بدراهم مسمى، ثم إعطاؤها مزارعة بالنصف أو أقل أو أكثر، ويكون فضل. إذن فحمل الذيل على أنه يريد أن يبين شرطا من شرائط صحة المزارعة في نفسها مع قطع النظر عن الفاضل، هذا لعله يكون خلاف الظاهر. فهذا الوجه الجامع مما لا يطمئن به النفس، وأيضا هذا الوجه لحل المعارضة، لا ليس جمعا وإنما رفع المعارضة. قد يجمع، قد يقال بجمع ثاني، بأن يقال أن هذه الرواية دلت على اشتراط حفر إحداث عمل، حفر نهر، عمل شيء يعينهم بذلك في صحة وحلية أخذ الفاضل. لكن مورد هذه الرواية ما إذا كان العقدان أحدهما، يعني الأولى الأول منهما إجارة والثاني منهما مزارعة، لأنه يقول عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمى أو بطعام مسمى، ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضل. الأول إجارة اصطلاحية بقرينة دراهم مسمات أو بطعام مسمى، الدراهم المسمى طعام المسمى معناه أمر مسمى محدد مقدر مقطوع، فإجارة، فالأخذ من السلطان إجارة، ثم يؤاجرها، آجرة، وهنا من موارد استعمال آجرة بالمعنى الأعم الذي قلنا فيما سبق، آجرة يأتي بمعنى المزارعة أيضا، ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضل. حينئذ هنا العقد الثاني الذي يحقق فضلا لهذا الإنسان عقد مزارعة. فالعقد الأول إجارة والعقد الثاني مزارعة. في هذا المورد الرواية تقول لا يجوز إذا لم يحصل عملا، ليس له ذلك بمفهومها، إذا لم يحفر لهم نهرا ويعمل لهم شيئا يعينهم. حينئذ هذا وارد في خصوص ما إذا كان العقد الأول إجارة والعقد الثاني مقاسمة ومزارعة. أما الروايات المتقدمة موردها ما إذا كان العقد الأول والثاني كلاهما مزارعة. أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف؟ قال لا بأس به. قلت فأتقبلها بألف درهم فأقبلها بألفين؟ قال لا يجوز. إذن فلا منافاة بينهما. تلك التي دلت على الصحة في المزارعة دلت على الصحة في المزارعتين، ما دلت على الصحة واردة في خصوص المزارعتين. أتقبل الأرض بالثلث أو الربع ثم فأقبلها بالنصف، هناك يكون له فضل، ثلث ونصف، نصف أكثر من الثلث، فالفاصل بين الثلث والنصف يكون له فضل له. فحينئذ بين هذه الرواية وبين روايات الطائفة الرابعة لا تنافي أصلا، لأن تلك الروايات واردة في المزارعتين لا في الإجارة والمزارع، وهذه واردة في الإجارة والمزارع. فتلك الروايات الطائفة الرابعة تعرضت للمزارعتين وللإجارتين، ففي المزارعتين قالت يجوز بلا إحداث حدث، وفي الإجارتين قالت لا يجوز إلا بإحداث حدث. أما الإجارة ثم المزارعة لم يبين، الإجارة ثم المزارعة لم يبين أنه يجوز أو لا يجوز ويكون له فضل. هذه الرواية تقول الإجارة مع المزارعة ملحق بالإجارتين، لا يجوز من دون إحداث حدث وأعمال عمل، فلا تكون منافية مع الطائفة الرابعة من الروايات، تضيف على الإجارتين الإجارة والمزارعة، فيكون الفضل الحاصل من المزارعة مع الإجارة الفضل بين نتيجة المزارعة الثانية وزيادتها على أجرة الإجارة الأولى في باب الأرض التي هي تقبل المزارعة، هذا يكون ملحقا بالإجارتين ولا يكون منافيا مع تلك الطائفة الرابعة، تلك واردة في المزارعتين. وأما الطائفة الثالثة رواية أبي المغرى ورواية أبي ربيع الشامي أنه ليس سألته من الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطة بحظ السلطان، قال لا بأس به، إن الأرض ليست مثل أجير. تلك الرواية إذا حملناها على الاسترباح بالمزارعة بالأرض لا بالإجارة كما تقدم القرائن على ذلك، فحين تلك من هذه الناحية أيضا إما مجملة ساكتة من هذه الناحية أن العقدين كلاهما من سنخ واحد مزارعتين، أو أحدهما مزارعة إجارة والثاني مزارعة، أو على الأقل مطلقة ليس على الأكثر مطلقة ليس أكثر من إطلاق فيها، فيمكن حينئذ تقييدها وتخصيصها بما إذا كان مزارعتين. الفضل الذي يكون جائزا هناك فضل الأرض ليس كفضل البيت والأجير، يعني إذا كان هذا الفضل بالمزارعتين لا بالإجارتين فيقيد لا محالة. إذن فلا تعارض مستقر بين هذه الطائفة وبين شيء من الطوائف السابقة، لا الرابعة ولا الثالثة، لا بينها وبين موردها وبين الطائفة الرابعة مباينة، وبينها وبين الطائفة الثالثة على أفضل على أكثر تقدير عموم وخصوص مطلق. تلك تقول فضل الأرض جائز، هذا يقول إذا كان بلا إحداث حدث، هذا يقول لا يجوز إذا كان إجارة ثم مزارعة. هذا أيضا وجه جمع قد يفترض بين هذه الطائفة وبين الطوائف السابقة. هذا الجمع أيضا مما لا يمكن المساعدة عليه، لأن روايات الطائفة الرابعة تدل على الجواز بلا حاجة إلى إحداث حدث حتى في الإجارة والمزارعة، لأن هذه الروايات وإن كان الوارد فيها كما قرأنا الآن أتقبل بالثلث ثم أقبلها بالنصف. ولكن إن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، لكن فيها تعليل، لأن الذهب والفضة مضمونتان، لأن هذا مضمون وذاك غير مضمون في صحيحة الحلبي. قال: قلت لأبي عبد الله أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف؟ قال: لا بأس به. قلت: فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين؟ قال: لا يجوز. قلت: لما؟ قال: لأن هذا مضمون وذاك غير مضمون. هذا التعليل لو لم يكن موجودا حينئذ كان يمكن هذا الكلام، أن يقال مثلا وذاك مورده المزارعتين، إنما هذا مورده الإجارة مع المزارعة، هذا ليس مذكورا في صحيحة الحلبي. كلا شقيها أجنبي عن ذلك، الشق الأول مزارعتين، الشق الثاني إجارتين، إلا أن هذا التعليل لأن هذا مضمون وذاك غير مضمون يعطي تعميما للشق الأول ويجعل الشق الأول أعم، لا يختص بما إذا كان العقد الأول مزارعة أيضا حتى لو كان إجارة، التعليل يشمله حينئذ. يقول: لا يجوز الفضل إذا كان الفضل مضمونا، كلما كان هذا الربح والفضل الحاصل من العقدين مضمونا فلا يجوز. لأن السائل يسأل لما، هذا بعد سؤال صريح عن العلة وعن النكتة. قلت: لما، لماذا اختلفت الإجارتان عن المزارعتين؟ قال: لأن هذا مضمون ولا غير مضمون. ومعنى هذا التعليل أنه كلما كان هذا الفاضل الذي يأخذه مضمونا، أعطان الأجرتان أو الثمنان المالان اللذان سوف أحدهما يعطيه في العقد الأول والآخر يأخذه في العقد الثاني، كلما كان هذا مضمونا على كل حال، يعني شيئا ثابتا في الذمة، سواء كان هناك ربحون وكان هناك محصول زراعي أو لم يكن، كما في الإجارة، فإن الإجارة تكون الأجرة في ذمة هذا المستأجر، سواء حصل زرع أصلا أو زرع أو لم يزرع، هذا مضمون، فالفاضل يكون غير جائز بلا إحداث حدث لا يجوز. وإذا لم يكن مضمونا كان غير مضمون، قد يكون وقد لا يكون، كما إذا كان مزارعة إذن فيكون جائزا بلا إحداث حدث، إذ قد لا يحصل زرع أصلا بالمزارعة، يعني تكون المزارعة خاسرة، شركة خاسرة، فلا يحصل له هذه الزيادات. قب هذا التعليل لأن هذا مضمون وذاك غير مضمون يعطي قاعدة كلية وتعليلا كلية، والعلة تعمم كما قرأتم المورد في الصدر وإن كان مزارعتين، لكن هذا التعليل يأتي في الإجارة والمزارعة أيضا، إذ سوف لا يكون الفضل للواسطة مضمونا، إذ لعل المزارعة الثانية لا تنتج، لعل النسبة التي تحصل من النصف أو الثلث أو الثلثين لعلها نسبة قليلة، يعني نسبة لا تكسب مقدار الدراهم التي أعطاها في الإجارة، فلا يكون مضمونا. فهذا مضمون وذاك غير مضمون، هذا غير مضمون، كلما كان غير مضمون يجوز وكلما كان مضمونا لا يجوز، هذا معناه. فالإجارة مع المزارعة ملحق بما لا يكون مضمونا بحكم هذا التعليل، عموم التعليل، فيكون حينئذ بينهما تعارض. وبهذا التعليل حينئذ لا يمكن حمله على المطلق والمقيد بأن يقال نقيد هذا الإطلاق، لأن هذا ليس حينئذ بابه باب التقييد، باب رفع اليد عن العلة رأسا، فإن هذه العلة إذا تامة فيهما على حد واحد، لا فرق بين عدم المضمون في عدم المضمونية التي هي علة الحب، أن يكون العقد الأول إجارة والثاني مزارعة أم كلاهما مزارعة، فيكون التعارض بينهما، هذا أولا. وثانيا هذه الرواية تكون معارضة مع رواية أخرى يمكن جعلها من روايات الطائفة الرابعة، بلحاظ الشق الأول لا الشق الثاني، بلحاظ حكم المزارعة لا حكم الإجارة. فإن لإسماعيل بن الفضل الهاشمي رواية أخرى معتبرة أيضا واردة في خصوص الإجارة مع المزارعة، قال قلت عن أبي عبد الله عليه السلام قال، رواية في صفحة 209 من 208 من المجلد 13 من كتاب المزارعة باب 15، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم، أن تستأجر الأرض بدراهم، هذا إجارة لأن الدراهم ليست مزارعة، لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع والأقل والأكثر أو أقل وأكثر، إذا كنت لا تأخذ إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك. لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر، نصف ثلثين، إذا كنت لا تأخذ الرجل المزارع إلا بما أخرجت أرضك، يعني ليس شيئا مضمونا يؤخذ من مما يخرج من الأرض. وهذا الرواية صريحة بالجواز، تقول يجوز لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم، في العقد الأول إجارة ليست مزارعة، وتزارع الناس على الثلث والربع والأقل والأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك، يعني بمحصول الأرض، ولا تشترط عليه شيء آخر مضمونا يكون مضمونا وشرطا، ولا يدخل أيضا في الإجارتين بحسب الحقيقة علة وملاكا. إذن هذه الرواية تكون معارضة مع رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي لأنها واردة في الإجارة والمزارعة وتدل على الجواز، فهذا الجمع أيضا ليس جمعا قابلا للقبول. الجمع الثالث الذي لعله أقرب من كلا الجمعين السابقين هو أن يقال بأن هذه الرواية رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي الطائفة الخامسة ليست ناظرة إلى مجرد المزارعة، بل ناظرة إلى أن يكون هناك شرط الزيادة، شرط الفاضل في المزارعة الثانية، لأن الوارد فيها هكذا، هذا التعبير يقول عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمات أو بطعام مسمى ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضل. هذا وله يمكن أن يقرأ هكذا عطفا، الواو عاطفة لا استئنافية، كأنه شرط من أول الأمر في الإجارة أو المزارعة الثانية ثم آجرها وشرط لمن يزرعها، شرط الفضل من أول الأمر، اشترط عليه أن يكون له شيء زائد، وله في الأرض بعد ذلك فضل، هذا الفضل يكون من الأرض أيضا لا من المحصول، وإلا خذاك يدخل في النصف، يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل، وله في الأرض بعد ذلك فضل، كما لو اشترط أن يكون تربة الأرض له مثلا، بعض الآثار التي تتركها المزارعة ولها قيمة ولها مالية، وهذه الآثار عينية ومضمونة بالشرط، ليست أمورا كالزراعة قد تحصل وقد لا تحصل، فهناك شرط زائد، هذا الشرط يجعل تلك الزيادة خارج عن نفس الزراعة ما تخرجه الأرض، وهذا شرط زائد على أصل المزارعة وشرط مال مضمون بالشرط. فمورد كلام الإمام حينما يقول نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا، مورده هذا المورد الذي يكون قد اشترط مالك مالك المنفعة على العامل المزارع شيء زائد على ما يخرجه الأرض بالشر، بحيث ذاك يثبت للمالك للمنفعة ويكون داخلا في ملكه بالشر لا بالمزارعة، والذي يكون مضمونا مقطوعا على كل حال كتربة الأرض أو كالأدوات التي تبقى قد تبقى في الأرض، أي شيء يكون فيه هو المقصود بقوله وله في الأرض بعد ذلك فضل. فيكون قد اشترط مالك المنفعة على العامل المزارع زائدا على النصف من المحاصيل، زائدا على ما يخرج الأرض، اشترط له فضل في الأرض. ما هو هذا الفضل؟ لم يبين هنا، بس أصله اشترطه بأن يكون هناك فضل، تربة الأرض، الوسائل التي تكون مستفادة مثلا فيها في المزارعة أو أي شيء من هذا القبيل، وله في الأرض بعد ذلك فضل. أيصلح له ذلك مع هذا الشرط؟ قال نعم يصلح، لكن إذا حفر له النخلة. فتكون هذه الرواية تريد أن تلحق بالإجارتين المزارعة التي يكون فيها شرط مضمون، شرط زيادة مضمونة بالشرط، بحيث من حيث العقدين هذا عقد مزارعة لا عقد إجارة، لكن حيث أنه فيه شرط والشرط أمر قطعي نتيجته كالإجارة يكون ملاكا وعلة، العلة موجودة فيه وهو وجود زيادة مضمونة، وجود فضل وزيادة مضمونة بالشرط لا بعقد المزارعة. عقد المزارعة نفسها لا توجب الزيادة، لا توجب زيادة مضمونة، إذ قد لا يكون هذا المحصول لا يخرج أصلا، تحترق أو في تلك السنة الزراعة لا تكون جيدة، تكون بديئة، لكن حينما يشترط أنه يكون الشيء الفلاني أيضا لي، حينئذ تكون هذه زيادة مضمونة بالشرط. الرواية واردة في المزارعة التي يكون فيها شرط زيادة وشرط فضل، فيه فضل مضمون بالشرط، حينئذ هذا حاله حال الإجارة، حيث أن هنا فضل مضمون ولو بالشرط لا بالإجارة، حاله حال الإجارة، ويكون حينئذ هذا تعميما. قد يستفاد هذا التعميم من نفس التعليل في روايات الطائفة الرابعة، لأن هذا مضمون وذاك غير مضمون، هذا معنى أن الضمان حتى لو لم يكن بالإجارة كان بشرط في ضمن عقد المزارعة، بنحو كان مضمونة الزيادة أيضا لا يجوز، التعليل يناسبه، والتعبير في هذه الرواية أيضا ناظر إلى ذلك، ويكون بحسب الحقيقة ملحقا لتمام صور مضمونية الفاضل ولو بالشرط لا بعقد الإجارة، بصورة عدم الجواز إلا بحفر بأعمال عمل، حفر نهر، فكلما كان الفضل مضمونا سواء كان مضمونيته بالإجارة أو كانت مضمونيته بالشرط في ضمن عقد المزارعة، حينئذ يكون هذا صحيحا وصالحا إذا حفر لهم، إذا أعانهم، إذا أحدث حدثا، وتكون حينئذ المعارضة منتفية بينها وبين الروايات الطائفة الثالثة، كما أنها منتفية بينها وبين تلك الرواية الأخرى لنفس هذا الراوي التي قرأناها الآن، فإن تلك الرواية أساسا ناظرة إلى هذا المعنى، تقول لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر، إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك، يعني لا تشترط عليه شيئا آخر قطعيا ومضمونا، إلا إذا كنت لا تأخذ الرجل عن المزارع العامل إلا بما أخرجت أرضه، أما إذا كنت اشترطت عليه شيئا زائدا أن تكون الأبقار في الأرض له أيضا، الوسائل التي تبقى أيضا تكون له، تربة الأرض تكون لك، وهكذا أشياء زائدة مضمونة فلا يجوز. فتكون هذه الطوائف ناغمة فيما بينها ومنتجمة، كلها تشير إلى نقطة واحدة، كلما كان هذا الفضل والزيادة والربح الناشئ من ما بين العقدين مضمونا ولو بالشرط لا بعقد الإجارة، بالشرط في ضمن المزارعة، فلا يجوز إلا بإحداث حدث وبإعمال عمل، حفر نهر، قيام بعمل يعينهم على ذلك، وإذا لم يكن مضمونا فحينئذ يجوز، سواء كان مزارعتين أو إجارة ومزارعة، ليس مضمونا هذه النتيجة فيه، فحينئذ يكون جائزان. هذا يكون لعله أوجه الوجوه الثلاثة أقربها إلى الصواب، فتكون بهذا الرواية روايات الطائفة الخامسة أيضا منسجمة مع التعليل الوارد في الطائفة الرابعة ومع تلك الرواية الأخرى.